يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
لكن الذي يهمنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه، فماء البحر طهور، يجوز رفع الحدث به، واستقر الإجماع على ذلك، وإن عرف عن بعض السلف المنع من تخطر به وأنه لا يرفع الحدث، لكن الإجماع استقر على طهارة ماء البحر وأنه رافع للحدث. ولسنا بحاجة إلى أن نترجم للأربعة وابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة والترمذي إلى آخره، لسنا بحاجة إلى مزيد البسط في تراجم هؤلاء الأئمة، فيها موجودة مدونة في كتب الإسلام. صححه والحديث صحيح كما عرفنا، والصحيح حقيقته عند أهل العلم ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، يعني ما رواه الثقة بسند متصل يعني عن مثله إلى النهاية من غير شذوذ ولا علة قادحة. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوجب، فإذا توفرت هذه الشروط عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصل الإسناد وخلى المثل من الشذوذ والعلة القادحة، خلى المثل من مخالفة من هو أحفظ وأضبط، وخلى أيضا مما يقدح فيه من العلة الخفية، فإنه حينئذ يحكم له بالصحة. نعم. الحديث الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
بعد الاستثناء تبعه.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه في نجاسة تحدث فيه.
نعم. حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري معروف بحديث بئر مضاعة، وهي بئر بالمدينة كانت في منهبة من الأرض، يقول الراوي: تلقى فيها الحيل والنتن ولحوم الكلاب. سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ؟ وفي رواية: أتتوضأ من بئر مضاعة؟ فقال إن عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث بئر مضاعة أخرجه الثلاثة والمراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وصححه أحمد. وأما الترمذي اقتصر على تحسينه، صححه أيضا النووي في المجموع والبغوي في شرح السنة والألباني وغيره. فالحديث حديث بئر مضاعة صحيح، هكذا قال الإمام أحمد فيما نقله عنه المنذري وغيره. فالحديث صحيح، لكن قد يقول قائل: كيف يحصل أن تلقى هذه الأمور في هذا المورد الذي يحتاجه الناس؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البراز في الموارد، بل لعن فاعل ذلك. أو نقول بما يشبه قول الظاهرية: أن المحظور البول المباشر والبراز المباشر، أما إلقاء النجاسات فلا بأس به كما نقل عن الظاهرية في الحديث تحريم البول في الماء الراكد. البول في الماء الراكد مباشرة حرام، لكن لو بال إنسان في إناء ثم صبه مقتضى مذهبهم ونقل عنهم أنه لا بأس به. على كل حال البول في الموارد موارد المياه وجميع ما يحتاجه الناس محرم، بل من الكبائر. وهنا هذه البئر في منحدر من الأرض فتلقي الرياح والسيول هذه القاذورات في هذه البئر، ولا يظن بالصحابة الذين هم أفضل الأمة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أن يظن بهم هذا الظن السيء، بل قال الخطابي وغيره أنه لا يظن بذمي ولا بمشرك أن يفعل مثل هذا فضلا عن أفضل الناس وأورع الناس وأتقى الناس لله وأخشاهم له. فهذه البئر كانت في منخفض من الأرض يلقي الناس زبلهم قريبا منها، ثم تأتي هذه الرياح والسيول والأمطار فتجترف هذه القاذورات فتقع في هذه البئر. لما سئل عن هذا الماء الذي تقع فيه هذه النجاسات أجاب عليه الصلاة والسلام بالجواب العام الذي يشمل هذه البئر وغيرها: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور جنس الماء طهور لا ينجسه شيء. الاستثناء الوارد في حديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه أو لونه وطعمه، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذا الاستثناء ضعيف باتفاق الحفاظ، لكن حكمه متفق مجمع عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بالتغير، تغير اللون والطعم والرائحة، فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب نجاسة ألقي فيه لا بسبب طول مكثه كالآجل المتغير بالمكث يفوز التطهر به، ولم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن سيرين فقد كرهه. أما المتغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها من جراء إلقاء هذه النجاسة أو وقوعها فيه من غير قصد فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، بل هو نجس اتفاقا. فالحجة على تنجيسه كما يقول أهل العلم الإجماع، وليس الاستثناء الوارد في حديث أبي أمامة المخرج عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. حديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم بسبب تفرد رشتيم بن سعد بروايته وهو ضعيف. قال أبو حاتم رشتيم بن سعد ليس بقوي، والصحيح أنه مرسل. في رواية البيهقي بقية بن الوليد وشديد التدليس وقد عنعن. على كل حال الاستثناء ضعيف باتفاق الحفاظ، وأما أصل الحديث حديث بئر بضاعة فهو صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء، يستدل به مالك ومن يقول بقوله. إن الأصل في الماء أنه طاهر إلا إن تغير، ويستوي في ذلك القليل والكثير، يستوي في ذلك القليل والكثير، وأن التفريق بين القليل والكثير على ما سيأتي في حديث ابن عمر حديث القلتين لا ينهب لمعارضة هذا الحديث حتى عند من صححه. فالماء الأصل فيه الطهارة إلا أن تغير، وهو قول مالك، يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين بخلاف قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأنهم يفرقون بين القليل والكثير، وكل على مذهبه في التفريق. فمن اعتمد حديث القلتين قال الفرق بلوغ القلتين، فالذي يبلغ القلتين لا يحمل الخبث فلا ينبس إلا بالتغير، والذي لا يبلغ القلتين بل ينقص عنهما فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. وهذا المعروف عند الشافعية والحنابلة. وأما عند الحنفية فالإمام أبو حنيفة يرى أن القليل هو الذي حرك طرفه وتحرك طرفه الآخر، وصاحباه يرون أن القليل ما لم يبلغ العشرة، عشرة أذرع في عشرة، وهذا تفصيله موجود في كتب الشروح وكتب الفقه. الغزالي في الإحياء تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالك، وأن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، وهذا سببه التقليد. وإلا هم الذي يمنع الغزالي أن يرجح مذهب مالك ويسلم. لا شك أنه لازم على أقوال الأئمة بسبب التفريق بين القليل والكثير مشى حرج كبير وفروع في كتب الفقه هي عن يسر الشريعة وسماحتها بمعزل. ولا شك أن الأئمة عمدتهم في ذلك النصوص، وهم بأفهامهم وما يؤديه إلى اجتهادهم مطالبون، ولا يلزمون باجتهاد غيرهم. لكن إذا ترتب على القول التفريق بين القليل والكثير كما قال النووي في المجموع أنه لو وجد ماء قدره قلتان في إناء كبير يسع خمس قرب 500 رطل لا تنقص ولا رطل واحد، لو أخذ منه بذنوب أو دلو أو بإناء بحيث ينقص أي قلتين، نفترض أن هذا الماء في إناء كبير فيه 5 قرب ثم وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا على مقتضى مذهبهم طاهر ولا نجس؟ طاهر، طاهر لأنه بلغ القلتين. لكن لو أخذت من هذا الماء بذنوب بعد أن وقعت فيه النجاسة وحكمت بطهارته، فالذي في داخل الدلو طاهر والذي يسقط من خارجه نجس. لهم على قولهم تفاريع ومسائل يصعب حصرها ويعسر فهمها ويشق تطبيقها. وليتمنى الغزالي أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالك. والذي جره إلى هذا التمني هو كونه مقلد، وإلى لو نظر في الأدلة ورجح ما أداه إلى اجتهاده انتهى الإشكال. غزالي ما تمنى أن يكون الراجح القول الراجح من حيث الدليل قول مالك، تمنى أن الشافعي رجح القول الثاني لأنه مقلد. على كل حال هذه الأقوال باختصار، فقل مالك رجحه كثير من أهل التحقيق، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وأن عمدته في ذلك الإجماع الذي لا بد أن يعتمد على دليل ولو لم يبلغنا، وأن الزيادة الواردة في الحديث أبي أمامة ضعيفة باتفاق الحفاظ. لكن قد يقول قائل: لماذا لا نستدل على ثبوت هذا الاستثناء وهذه الزيادة بالإجماع كما قال بعضهم إن عمل العالم على مقتضى حديث تصحيح لهذا الحديث أو فتواه بمقتضى حديث تصحيح له، نقول لا يلزم، لا يلزم إذا أفتى العالم بمضمون حديث أن يكون هذا الحديث صحيح عنده، قد يكون الحكم ثبت عنده بهذا الحديث وبغيره، لا بمفرده، لا بمفرده. وأنتم تعرفون مسألة التصحيح والتحسين بالطرق، ضعفه أبو حاتم حقيقة الضعيف وتعريفه أنه مختل فيه شرط من شروط القبول، شروط القبول الستة المعروفة: ضعف الرواة، انقطاع الأسانيد، الضعف ويكون باختلال الضبط أو باختلال العدالة، انقطاع الأسانيد، اشتمال المتن على علة قادحة أو على شذوذ ومخالفة، وعدم الجابر عند الحاجة إليه، عدم الجابر. فهذه حقيقة الضعيف، ولا نحتاج أن نقول ما لم يبلغ درجة الصحيح والحسن كما قال ابن الصلاح، لأنه إذا لم يبلغ درجة الحسن فإنه عن درجة الصحيح أقصر. والمسألة معروف في تعريفه الكلام الطويل والرد على ابن الصلاح والمناقشات، لكن ليس هذا محل بسطها. لكن الحديث الذي تخلف في شرط من شروط القبول ضعيف عند أهل العلم. حديث عمر:
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
نعم، حديث ابن عمر المعروف بحديث قلتين اختلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرا، وجاءت الأقوال فيه متباينة، فمن مصحش ومحسن ومضاعف. من صححه أشكل عليه العمل به، بعض من صححه أشكل عليه العمل به، كشيخ الإسلام رحمه الله، ومن ضعفه هم جمع غفير من أهل العلم، ضعفوه بالاضطراب، بالاضطراب في سنده ومتنه. لكن أمكن الترجيح بين ألفاظه، وإذا أمكن الترجيح كما هو معلوم انتفى الاضطراب، لأن المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، فالحديث الذي يروى على وجه واحد ليس بالمضطرب، الحديث الذي يروى على أوجه أكثر من وجه وتكون هذه الأوجه متفقة لا مختلفة لا اضطراب فيه، الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة لكنها غير متساوية، يمكن ترجيح بعضها على بعض لا اضطراب فيه. فإذا أمكن ترجيح بعض الأوجه وبعض الألفاظ على بعضها ينتهي الاضطراب، وإلا فمتن الحديث جاء بلفظ القلتين وجاء بلفظ القلة الواحدة وجاء بقلتين أو ثلاث وجاء في لفظ 40 قلة، لكن الراجح من هذه الألفاظ القلتين، لفظ القلتين هو الراجح فانتفى اضطرابه. ولذا صححه جمع غفير من أهل العلم، ومن يقول بالتفريق بين القليل والكثير لا إشكال عنده، وعرفنا أنه عند الشافعية والحنابلة في جعل القلتين الحد الفاصل. شيخ الإسلام يصحح الحديث ولا يفرق بين القليل والكثير على ما مضى، سبقت الإشارة إلى قوله رحمه الله، وأن قوله قول مالك، كيف يصنع بحديث القلتين بعد أن صححه؟ يعمل بمنطوق الحديث ولا يعمل بمفهومه، بل يلغي مفهومه لمعارضة هذا المفهوم منطوق حديث أبي سعيد، لأنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق. منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معارض بمفهوم حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. فهذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبي سعيد، وشيخ الإسلام يميل إلى أن المفهوم ملغى وحينئذ لا تعارض. ولا شك أن المفهوم معتبر كما هو الأصل، لكن شريط فألا يعارض هذا المفهوم بمنطوق. فالمفاهيم المعتبرة سواء كانت مفاهيم أعداد أو غيرها، ففي مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهومه أنه لو استغفر لهم 71 أو 75 أو 100 أو 1000 أنه يغفر لهم، لكن العدد لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه معارض في مثل قوله تعالى عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، الحكم جازم قاطع لأنهم لا يغفر لهم، وأن كفرهم كفر أكبر مخرج عن الملة كما ذكره أهل العلم في أنواع الكفر الأربعة المخرجة عن الملة. فألغي المفهوم لمعارضته للمنطوق، وإلا فالأصل أن الكلام معتبر منطوق هو مفهومه. الذي يضعف الحديث ولا يقول بالتفريق لا إشكال عنده، لكن الإشكال في من يصحح الحديث كشيخ الإسلام ولا يقول بالتفريق. فالذي يصححه ويقول بالفرق بين القليل والكثير لا إشكال عنده، والذي يضعفه أيضا ولا يقول بالتفريق لا إشكال عنده. المشكل في مثل قول شيخ الإسلام، وهو وقد خرج رحمة الله عليه من هذا الإشكال بإلغاء المفهوم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
حي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم اغتسل فيه، ولمسلم يغتسل منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبول أن لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم من الراكد الساكن، وإن كان رطب الدائم من الأضداد، لأنه يطلق الدائم على الساكن ويطلق على المتحرك الدائر. جاء في كتب الأضداد في رأسه دوام، أي دوران الحركة غاب، وهو جنوب. هذه الجملة حالية حال كونه جنوب. لا يغتسل أحدكم، في الحديث النهي، والأصل في النهي التحريم في الماء الدائم حال كونه جنوبا، ويستدل به من يرى أن الماء يتأثر إذا رفع به الحدث، وهو مقتضى قول من يفرق ويقسم المياه إلى ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. يقول هذا الماء الذي رفع به الحدث انتقل من كونه طهورا مطهرا إلى كونه طاهرا فقط، ليس بنجس لكنه لا يرفع الحدث. وعند الحنفية في قول لهم أنه ينجس، الماء الذي يغتسل به الجنوب نجس، والصحيح أنه طاهر مطهر، وأن استعماله لا يؤثر فيه، والنهي عن الاغتسال فيه لئلا يقدره على غيره، لئلا يصرف الناس عن استعماله اغتساله فيه، لأن الناس إذا رأوا شخص انغمس في هذا الماء تركه، وعلى هذا يفسده عليهم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل قد ضبط الرفع والنصب والجزم. أما الجزم فعطفا على لا يبولن، لأن لا ناهية، يبولن فعل مضارع مجزوم مبني على فتح اتصاله بنون التوكيد. ثم يغتسل فعل مضارع، هو فاعله خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، ثم هو يغتسل. وأما النصب فعلى إغمار أن، إلحاقا بثم بالواو، إلحاقا بثم بالواو. معروف أن أن تضمر بعد الواو وينصب بها الفعل. لا يظنن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، تحدد المراد من الدائم، وأن المراد به الساكن، ثم يغتسل فيه. ففي الحديث الأول الرواية الأولى فيها النهي عن الاغتسال بمفرده، في الرواية الثانية النهي عن البول، بمفرده أو مضموما إليه الاغتسال. والنهي عن البول في الماء الدائم جاءت في حديث أخرى على أي قوده الضبط السابقة، يحصل النهي عن البول وحده والاغتسال وحده نعم نعم أجزل ثم يغتسل لا يبلن ثم يغتسل نعم الآن الحديث يدلنا على النهي عن البول بمفرده والاغتسال بمفرده أو هما معا من باب أولى أو لا يدل إلا على الجمع نعم الرواية الأولى تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده الرواية الأولى تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده والثانية فيها الاغتسال وفيها البول عرفنا أن اغتسل ضبط على أوجه ثلاثة أما رواية النص فإنها لا تدل إلا على الجمع بينهما لأن ثم نزل منزلة الواو والواو للجمع على رواية الضم ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل بعض الشراح يرى أنها تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده كما أنه تقدم النهي عن البول بمفرده وإن كان الذي حققه الشارح أنها بجميع الأوجه التي ذكرت إنما تدل على الجمع بينهما تدل على الجمع بينهما وأما النهي عن البول وحده دلت عليه أحاديث والنهي عن الاغتسال وحده فدل عليه اللفظ الأول ثم يغتسل فيه يعني ينغمس فيه ولمسلم منه يغتسل منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة عندك ماء راكد ساكن وأنت جنب ماذا تصنع لأن الحديث بجميع ألفاظه يضيق الاستفادة من هذا الماء حتى قال من قرب من أهل الظاهر أنك تتحايل على هذا الماء فتلقي فيه حجرا أو خشبة فتجعله يتحرك ثم تنغمس فيه هذا قريب جدا من مذهب الظاهرية نعم غلف غلف ولمسلم منه ولمسلم منه فيغتسل فيه يعني لا ينغمس فيه المسلم منه أبو هريرة سئل كيف يصنع الجنب قال يتناول تناولا يعني يأخذ منه بإناء ويغترس منه بإناء ويغتسل فدل على أن كلمة منه من تصرف بعض الرواة وأن المنهي عنه للناس منه وأما الاغتراف منه والتناول منه لا شيء فهذا هو الحل ولا إشكال فيه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة الرواية الأولى وغسل الإمام لا عندهم ليس إلا صار متحرك ولو بإلقاء خشبة أو حصات انتهى انظر كيف على الوصف وكونه دائم ساكن راكد نعم في الرواية الأولى وهو جنوب في الرواية الأخيرة فيه من الجنابة استدل الذين يرى أنه يوجد فرق بين أن ينغمس الإنسان وهو جنب وبين أن ينغمس للتنظف والتبرد فإذا انغمس وهو جنب أثر في الماء وإذا انغمس للتبرد فإنه لا يؤثر فيه نعم بمقتضى قوله وهو جنب، الحال أنه جنب ولا يغتسل فيه من الجنابة، مفهومه أنه يغتسل فيه إذا لم يكن عليه جنابة، وهذا ظاهر. لكن هل وجه التفريق بين الجنب وغيره أن الجنب يرفع به حدث؟ لو قلنا هذا هو السبب، فهل يرتفع الحدث ولا يرتفع إذا انغمس؟ الشافعية والحنابلة يتفقون على أن الماء إذا كان أقل من قلتين وغمس فيه الجنب أنه يصير طاهر غير مطهر، لكنهم يختلفون هل يرتفع حدث هذا الانغمس أو لا يرتفع. عند الشافعية يرتفع لأنه ما صار مستعمل حتى ارتفع به الحدث، والحنابلة يقولون لا يرتفع حدث. لماذا؟ لأنه صار مستعملا في ملاقاة أول جزء من البدن، أول جزء من البدن. نفترض أن الإنسان غمس رأسه أو رجليه قبل رأسه، صار الماء مستعملا بمجرد غمس هذا العضو، وحينئذ لا يرتفع الحدث عن بقية الأعضاء. فعند الحنابلة لا رفع حدث ولم يرفع حدث، صار مستعملا بمجرد الملاقاة أول جزء من البدن. ومذهب الشافعية لا شك أنه أقعد عند من يقول لأنه ينتقل، يعني عندما نفرق بين الطاهر والطهور. هذا يسأل سؤال أول، يقول كيف يقول الأحناف أن الماء ينجس والجنابة أصلا طاهرة عندهم عند غيرهم الحديث عائشة؟ الأحناف حينما يقولون أن اغتسال الجنب في الماء ينجسه، لأن الاغتسال قرن بالبول، والبول منجس، إذن الاغتسال منجس. ولا شك أن هذا استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران كما هو معروف عند أهل العلم ضعيفة. فنقول ما دام البول ينجس إذن الاغتسال ينجس. هنا مسألة لكم تراجعونها في قواعد ابن رجب، وهي الماء الجاري هل هو مثل الماء الراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل؟ لا نطيل بشرحها وتقريرها، فارجعوا إليها بصورها عنده. الأسئلة كثرت الآن، ما عادي وقت الأسئلة، كثرت. نعم، وكل لعل الأسئلة تكون قبل حضور بعض الإخوة في بداية الدرس القادم، قبل حضور بعض الإخوان. الحديث الذي يليه، نريد أن نسدد ونقارب، لأن في طلبات من بعض الإخوة، بل منهم من تتعين إجابته، أن يقتصر على قول الراجح دون ذكر خلاف واستطراد. نعم، على كل حال عرفنا أن أهم المسائل هنا مسألة تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس عند الجمهور، وعند مالك هما اثنان، هما قسمان فقط، طاهر ونجس. وزاد بعضهم كابن رزين الحنابلة المشكوك فيه. على كل حال التقسيم هذا مثل ما أسلفنا يوقع في إشكالات وتفريعات، وقد ألمحنا إلى شيء من هذا الإشكال مع التمثيل له. وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن الماء إما أن يكون طاهر يشرب ويرفع به الحدث أو نجس ولا فانس لهما كقول مالك. عرفنا أيضا أن هناك من يفرق بين القليل والكثير، فالقليل تؤثر فيه النجاسة وهو قول أكثر أيضا، والكثير لا تؤثر فيه إلا يتغير. هذه أشهر ما مر عندنا. نعم.
وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم. عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. خرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. خلاصة القول أنه صحيح، وإن كان مقتضى كلام البيهقي أنه مرسل لعدم تسمية الصحابي، لكن المعتمد عند أهل العلم قاطبة أن جهالة الصحابي لا تضر، فالخبر متصل وليس بمرسل، خلافا لما ذكره البيهقي. فالحديث صحيح. نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله أو قال أمرنا أو نهينا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، نهيت عن قتل المصلين. بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت، الآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. في قول الصحابي أمرنا أو نهينا، الآمر والناهي هو من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع خلافا لمن زعم أنه موقوف كأبي بكر إسماعيلي وأبي الحسن الكرخي وجمع من أهل العلم، قالوا أنه لا يحكم له بالرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام. قول أم عطية أمرنا بإخراج العواتف والحيض، وقولها نهينا عن اتباع الجنائز. إذا صرح الصحابي بالآمر والناهي كما هنا لا إشكال في كونه مرفوع، بل هو مرفوع صراحة اتفاقا. لكن إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة، هل هو في القوة بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام لا تغتسل المرأة بفضل الرجل أو أقل؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أقوى؟ نعم، لكن هل نفهم أن الرسول عليه السلام نهى ولا ما نفهم؟ إذا قال الصحابي نهى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يقول الصحابي نهى، أن يذكر النهي الصريح من لفظه عليه الصلاة والسلام أو يعبر عن هذا النهي كما هنا، لا فرق. خالف في هذا داود الظاهري بعض المتكلمين قالوا ليس بحجة أصلا حتى ينقل لهم اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. نقول إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفون من مدلولات الألفاظ الشرعية والنصوص من يعرفها، فالمرجح عند أهل العلم أن قول الصحابي نهى رسول الله مثل قوله لا تفعل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ولا يغترف جميعا، خرجه أبو داود. الحديث صحيح، خلاصة القول فيه أنه صحيح، أعله بعضهم لكنه لم يستند على حجة يعتد بها. قال الحافظ في الفتح جعله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، مقتضى الحديث أن خلوة الرجل بالماء مؤثرة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل مائه، لكن هل للرجل أن يغتسل بفضل ماء الرجل؟ مفهوم الحديث نعم. الشق الثاني من الحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، لكن هل للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل بفضل المرأة؟ مقتضى الحديث ومفهومه نعم. إذا كان للرجل أن يغتسل بفضل الرجل وللمرأة أن تغتسل بفضل المرأة، فهل لخلوة المرأة أو لخلوة الرجل أثر على الماء؟ نعم، لا أثر له، لا أثر له على الماء. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول أنه لا يرتفع حدث الرجل إذا توضأ بماء خلت به المرأة لطهارة كاملة. والحديث كما ترون جاء بمنع الرجل كما جاء بمنع المرأة من الوضوء بفضل الرجل. والعجب أن بعض أهل العلم يعمل بالشق الثاني ولا يعمل بالشق الأول، وإذا صح الخبر فنقول إن النهي هنا للتنزيه لما يعارضه من الأدلة التي صحت في وضوئه عليه الصلاة والسلام بفضل بعض أزواجه على ما سيأتي. فالنهي هنا للتنزيه وليعترف جميعا. نعم، كيف الرجل الجنسية، الأصل فيها الجنس، هذا الأصل. أي امرأة لا تغتسل بفضل أي رجل والعكس، هذا الأصل فيها الجنس. لكن قوله وليغترف جميعا، نعم، يدل على أن المراد بذلك الزوجين، وإلا فالأصل في الرجل أنه جنس. أقول من العجب أن يأتي الحديث بهذا السياق ويستدل به من يرى أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة، وأن خلوة المرأة لطهارة كاملة تؤثر في الماء، وأنه لا يرفع الحدث ولا يقول بالعكس، مع أن الحديث سياق واحد. فإن حمل النهي هنا على التحريم وأنه لتأثير خلوة أحدهما بالماء فليقل بالشقين، إما أن يقل بالشق الثاني ولا يقل بالشق الأول، هذا تحكم. وعلى كل حال النهي هنا للتنزيه، النهي هنا للتنزيه. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم، أعله بعضهم بقول عمرو بن دينار في الصحيح في صحيح مسلم، وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني. على كل حال له غير هذا الطريق، هو مروي من طرق في صحيح مسلم، وتخريج مسلم له يدل على صحته، تخريج الإمام مسلم فالعلة عليلة التي أعل بها. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، خرجه مسلم. وهذا يرد على من يرى أن الماء إذا خلت به المرأة للطهارة الكاملة أنه يتأثر وينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر غير مطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة في إناء، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب، خرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني وغيره، فالحديث صحيح. لهذا يدل على أن النهي الوارد في الحديث السابق أنه للتنزيه وليس للتحريم، وأنه لا أثر لخلوة أحد الجنسين بالماء، بل الماء باق على طهوريته وأنه يرفع الحدث. الحديث كلب طويل شوي، الحديث طويل، تطهير ما ولغ فيه الكلب طويل، انتهى الوقت الظاهر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه، إذا قلنا أن المقصود بالحديث هو المكان وليس ماء البحر، فإذا أخذنا من ماء البحر في جوالين وجراكل هل ترفع الخبث من النجاسة؟ يعني هل يثبت لها الطهورية المنصوص عليها في الحديث؟ لا شك أن الأصل في البحر المجموع من الماء ووعائه وظرفه، والعلماء حينما قالوا أن المقصود البحر في هذا الحديث على وجه الخصوص المكان لكي يستقيم الكلام، فإذا قدرنا مكان البحر الماء وقلنا الماء هو ماء البحر هو الطهور ماؤه، ماء البحر هو الطهور ماؤه، يستقيم الكلام ولا يستقيم؟ لا يستقيم. وإذا قلنا المكان، المكان والظرف الذي يحوي هذا الماء، ما حواه من الماء هو الطهور، فمكان البحر هو الطهور ماؤه. لو افترضنا أن هذا الإناء وفيه الماء، كأس وفيه ماء، وقلنا ما بين أيدينا هذا هو الطهور ماؤه، هل نقصد بمرجع الضمير الماء نفسه؟ الماء هو الطهور ماؤه؟ نفس الشيء، لا يستقيم الكلام. وإذا أردنا أعدنا الضمير على الظرف الذي هو الكأس، الكأس هو الطهور ماؤه، يعني الماء الذي حل فيه. ونأتي إلى السؤال ويستشكل يقول إذا كان المقصود هو المكان فلم يكن سياق الحديث على هذه الصفة، ما قيل مكان البحر هو الطهور لنخرج الماء، فاعل المصدر الطهور الماء، وتقدير المكان من أجل سبك الكلام على وجه يصح، فالمقصود بالحديث هو الماء بلا شك، ولذا أفصح عنه في الحديث نفسه فقال هو الطهور ماؤه، هو الطهور. إذا قلت زيد القائم أبوه، أو رأيت زيدا القائم أبوه، نعم، من القائم؟ زيد، نعم. وإن كان الموصوف بالقيام هو زيد، لكن القيام والحدث إنما قام بالأب، وهذا يقال له النعت الإيش الحقيقي أو السببي، نعت سببي ليس بحقيقي لأنه ليس وصفا للمنعوت. رأيت زيدا القائم أبوه، القائم بلا شك من ناحية العربية وصف لزيد ونعت لزيد، لكن ليس هو القائم بالفعل، القائم أبوه. وهنا حينما نخبر عن مكان الماء ونسند إليه الطهورية، إنما أسندناها في الحقيقة إلى الماء، والذي جاء في الحديث هو الطهور ماؤه، ما جاء هو الطهور فقط. لو كان سياق الحديث هو الطهور لقلنا ماء البحر هو الطهور، قدرنا ماء البحر، لكن لما بين فاعل المصدر ما احتجنا ولا حصل عندنا أدنى إشكال في أن نقدر مكان البحر. وعلى هذا لو أخذ ماء البحر في جوالين أو جراثيم لا يتغير، هو ماء البحر الذي أخبر عنه بأنه طهور، أسند إليه الطهورية، لأن عندنا الطهور مسند وماؤه مسند إليه لأنه فاعل. هل تنطبق أحكام الاغتسال في البرك والمسابح؟ البرك والمسابح هل هي من الماء الجاري أو الراكد؟ الآن ما فيها فلاتر تطلع الماء وتدخله مرة ثانية، نعم، هي راكدة في وقت تصير راكدة أو باستمرار متجددة، نعم، إذا كانت متجددة فليست راكدة، نعم، إذا كانت راكدة غير متجددة الأحكام من الراكدة فلا يجوز الاغتسال بها. إذا أزيلت النجاسة بمعالجة، لكن إذا استصحبنا أن النهي عن الاغتسال ولا يغتسل فيه وهو جنب، لا يغتسل فيه من الجنابة، قلنا أن الاغتسال للتنظيف أو للتبرد أو لأمره أخف. إذا أزيلت النجاسة بمعالجة أو مواد كيماوية هل يطهر الماء؟ إذا ذهبت عين النجاسة وذهبت أوصافها سواء كان ذلك بمعالجة أو غير معالجة، إذا لم يكن للنجاسة أثر فعلى قول مالك هو طهور، لأنه حينئذ لم يتغير. وإذا كان للنجاسة أثر من لون أو طعم أو ريح فالإجماع قائم على أنه نجس. يقول هل ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه قليلا هل يضر في طهوره؟ وإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة تقع فيه لا بطول مكثه، أحيانا تتغير رائحته يكون منتن، نعم منتن، لكنه بسبب طول المكث، ونعرف جميعا أن الماء يأثن بطول مكثه، ولهم طريقة في تطيبه، لكن إذا كان بطول مكثه من غير نجاسة تقع فيه هو طاهر. اللحم والطعام إذا أنتم من طول البقاء، يعني لو أتيت بالغداء بقيت غدا أمس مثلا حضرته اليوم وجدته متغير، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ وهل هو طاهر أو نجس؟ هو طاهر بلا شك ولو أنتم، لكن هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ نعم نعم أخوان، نعم إذا كان يضر تغيره كثير مفسد لا يجوز للضرر لا لنجاسته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة متغيرة، وجاء في حديث الصيد كله ما لم يمكن أن تغير رائحته، والمقصود كله ما لم يمكن يعني مثلا مفسدا للطعام بحيث يكون ضارا، أما إذا كان التغير بحيث لا يضر ولو كانت رائحته غير طيبة فإنه يؤكل. ما الفرق بين الطاهر والطهور والنجس؟ عندما يقول بالفرق وأن الأقسام ثلاثة، الطاهر طاهر في نفسه مطهر غير مطهر لغيره، الطاهر يجوز شربه ولا يؤثر على الجرم الذي يقع عليه لكنه لا يجوز الوضوء به وما تغير بأشياء طاهرة، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والنجس معروف ما تغير بالنجاسة. هذا عند من يقول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وأما من يقول بتقسيمها إلى قسمين فقط طهور ونجس أو طاهر ونجس فكل ما جاز شربه يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء. ما معنى القلة في حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ هذا مما ينبغي بيانه، ولكن شدة الاختصار جعلتنا نطوي بعض الأشياء المهمة، وإلا ما نقول له على أقل الأحوال شيئا لا بد من بيانه. القلة جاء بيانها في بعض الروايات بقلال هجر، وقلال هجر يقول ابن جريج معلومة المقدار والقلة تساوي كربتين وشيئا، وجعلوا هذا الشيء نصف من باب الاحتياط، وحدها بعضهم بما يقله الرجل المتوسط بيديه أن يستطيع حمله، سميت بذلك لأنه يستطيع أن يقل لها يعني يحملها. وجاء في تفسير القلة أنها ما يبلغ رؤوس الجبال، فإذا كانت القلة تبلغ رؤوس الجبال فالقلتان طوفان. نعم لكنه قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه. المقصود أن أولى ما يقال في تعريف القلة ما اعتمده الأكثر، وأنها محدودة بقلال هجر، وهجر هل هي البلد المعروف الأحساء والبحرين وموالاها أو قرية قرب المدينة، يختلف الشبه في ذلك. نعم كيف 500 رطل تقريبا، إذا كان لونه لم يتغير ولكن له طعم مثل الديزل والبنزين، يعني ماء متغير بأمور بأشياء طاهرة، متغير بأشياء طاهرة لكنها لم تسلب الماء اسمه، يعني من رأى قال هذا ماء، هذا يرفع الحدث. الماء الراكد جاء به نجاسة ولم يتغير طعمه أو رائحته أو لونه قبل يقول ما معنى كلمة جنب، ما معنى كلمة جنب؟ نعم، الجنب من أصابته جنابة بسبب إنزال من جماع أو احتلام، ولا بد من حصول اللذة من غير النائم، أما النائم فيكفي في ثبوت الجنابة خروج الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة قال نعم إذا هي رأت الماء، ولم يقيد ذلك بلذة. أما غير النائم لا بد من حصوله بلذة، لأن خروج الماء منه بغير لذة هذا مرض. يقول ماء الراكد إذا جاء في جنابة ولم يتغير طعمه ورائحته ولون عرفنا جاءت به نجاسة، كن على مذهبه من يفرق بين القليل والكثير ويرى أن القليل يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة يقول هو نجس إذا كان قليلا، ولا يتنجس إذا كان كثيرا. والذي لا يفرق بين القليل والكثير ومذهب مالك يرجح شيخ الإسلام يقول لا ينجس إلا بالتغير. يقول هل المقصود بالخلوة الاغتسال أم غير ذلك؟ الخلوة كونها تستعمل هذا الماء في طهارة كاملة، وضوء أو اغتسال، لنرفع حدث من المرأة إذا لم تكن بمرأة أحد خلت به، ومثله خلوة الرجل، لأن خلوة الرجل مثل خلوة المرأة على ما سمعنا في الحديث السابق، ولا فرق. انتهى الوقت المخصص للأسئلة، وبقي من أسئلة الشيء الكثير كثير جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة، الواو تعطف مقدر، وأروي أيضا عن أبي هريرة، والمقدر هو متعلق الجار والمجرور. وأروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولغ الكلب، قال ولغ يلغ كوهب يهب، إذا شرب منه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه أو لعقه بلسانه. طهور إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء، والطهور هنا المراد به التطهير، المصدر إناء أحدكم، والإضافة هنا لا مفهوم لها، لأن الطهارة والنجاسة لا يشترط فيها أن يكون الشيء مملوكا للإنسان من نفسه. وما معنى هذا الحديث طهور إناء أحدكم؟ أنه بالنسبة لصاحبه لابد من التطهير، وبالنسبة لغيره لا يحتاج إلى تطهير، لأن لو ولغ الكلب في إناء لزيد فباعه زيد على عمر أو أهداه إلى عمر قبل أن يطهره، يلزم تطهيره ولا لا؟ يلزم تطهيره. إذن طهور إناء أحدكم الإضافة هنا لا مفهوم لها. إذا ولغ فيه الكلب شرب منه بطرف لسانه أو لعقه أن يغسله 7 مرات، هذا بالنسبة للإناء، أولاهن بالتراب، وجاء في رواية أخرى هن الأخيرة في رواية إحداهن، وفي رواية وعفروه 8 في التراب. أولاهن بالتراب، هذه الرواية يقول أهل العلم إنها أولى ما ينبغي أن يعمل به من الروايات، لأن التراب إذا جعل مع الغسلة الأولى أزال أثره الغسلات اللاحقة، بخلاف ما إذا كان في الغسلة الأخيرة. عفروه 8 بالتراب أخراهن، يعني الأخيرة، فإنه يحتاج إلى غسل التراب فنزيد على القدر المحدد. ومعلوم أن العدد المحدد شرعا إذا حصل به المقصود فإن الزيادة عليه تكون غير مشروعة بل ممنوعة. فإذا غسل الإنسان أعضاء الوضوء 4 كنا خرجت من حيز السنة إلى الابتداع، بينما لو توضأ مرة أو مرتين أو 3 أو بعض الأعضاء مرة بعضها مرتين أو بعضها 3، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين 3 وتوضأ ملفقا بعضها مرة بعضها مرتين بعضها 3. المقصود أن العدد المحدد شرعا لا يتجاوز، فإن تعبد بهذه الزيادة صار فاعلها مبتدعا، وإن لم يتعبد به ولم يكن له عادة أساء وظلم. وعلى هذا لو شك هل توضأ مرتين أو 3 كم يعتمد؟ نعم، هو تردد، يعني إذا شك هل صلى 2 أو 3 يجعلهما 2 يجيب 3 ويسجد 6 وانتهى الإشكال. لكن لو توضأ لو توضأ مثلا ثم شك هل غسل العضو 2 أو 3 سواء ايش يزيد 4 ما قلنا في الصلاة انه اذا تردد صلى 2 أو 3 يجعلهما 2 إيه؟ هم قالوا يبني على اليقين الأقل لأنه متيقن. نعم، يبني على الأقل لأنه متيقن. كيف؟ أنا أقول هل الباب واحد في الصلاة والوضوء أو يختلف؟ تعرفون عند الحنابلة ما في فرق، إن إذا شك هل توضأ مرتين أو 3 يجعله 2 يجي 3، وما في إشكال كما لو تردد هل صلى 2 أو 3. لكن هناك فرق بين الصلاة والوضوء، لأن الصلاة لا تصح بالعدد الأقل بينما الوضوء يصح بالعدد الأقل. فلو شك صلى 2 أو 3 يجعلهما 2 ويسجد للسهو وينتهي الإشكال، لأنه لو قلنا رجح الأقل وهو في الحقيقة ما صلى إلا ركعتين بطلت صلاته. فهنا الخيار بين نقص مبطل للصلاة وبين زيادة معفو عنها للشك والنسيان، لأن القاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود ولو كان ناسيا. بينما في الوضوء إذا قلنا اجعلهما غسلتين وزد ثالثة وهو في الحقيقة غسل ثلاثا، خرج إلى حيز الزيادة على قدر المشروع. بينما لو قلنا اجعلها ثلاثا، لو افترضنا أنه نقص عن الثلاث إلى ثنتين في إطار السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، وإذا كان الخيار بين السنة والبدعة يرتكب السنة، هذا الأصل. وهنا إذا شك الغسل ست أو سبع، جعل ست ولا سبع؟ ست، لأن القدر لا بد منه. بينما في الوضوء الثالثة لا منها بد، ما يلزم أن تأتي بثالثة. هنا القدر المحدد لا بد منه، السبع لا بد منه. فإذا قلنا اجعل التراب في الغسلة الأخيرة أو في الثامنة، احتاج إلى أن يزيد لغسل التراب فيخرج عن حيز المشروع على سبع. وإن كانت الزيادة لا للنجاسة الأصلية وإنما هي لإزالة التراب كما هو الواضح، فالأمر يكون أخف، لكن ينبغي أن لا يزاد ولا في الصورة على قدر المشروع. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، يعني المسلم من حديث أبي هريرة فليرقه، هذه اللفظة تدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأن الإراقة إتلاف وإضاعة للمال، وقد جاء النهي عن إضاعة المال. فإذا جاز لنا مخالفة هذا النهي دل على أن ما يقابل هذا النهي أمر واجب، ووجوب هذه الإراقة لا شك أنه لنجاسته وخروجه عن حيز المالية، وحينئذ لا يكون مالا لأن النجس ليس بمال، ولذا لا يجوز بيعه. وإذا كان ما ولغ فيه نجسا فهو نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لمالك. الجمهور على أن الكلب بجميع أجزائه نجس، حتى شعره. والإمام مالك يرى أنه طاهر، كلب طاهر عند الإمام مالك، والأمر بالغسل هنا للتعبد لا لنجاسته. إذن الأمر بالإراقة أيضا تعبد، الغسل معقول المعنى، ولا غسل إلا من حدث أو خبث، ولا حدث هنا إذن يبقى، ولا حدث هنا إذن يبقى الخبث وهو النجس. فالحديث دليل صريح واضح على نجاسة الكلب. منهم من يقول إن شعره طاهر، شعره طاهر، المعروف عند جمع من أهل العلم، وأنه يمكن أن يستفاد منه، والجلد إذا دبغ فيه خلاف ستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى. من أدلة المالكية أولا جوابهم عن هذا الحديث أن الأمر بغسل تعبد، يستدل المالكية بأن بحل أكل ما صاده الكلب، ولا بد أن يباشره بفمه، ولم يرد غسله ولا تتريبه الصيد، هذا دليل قوي صح ولا لا؟ الكلب حينما يصيد يصيد بإيش؟ بأسنانه، بهك بأسنانه، ولا جاء الأمر بغسله سبعا مع التراب. لماذا؟ نعم، كيف يجيب الجمهور عن هذا، عن هذا الدليل وهو قوي؟ نعم، طيب المعلم هو كلب من هنا، إذا ولغ فيه الكلب مراد به الجنس. نعم، كلب الصيد المعلم إذا ولغ في إناء يغسل ولا ما يغسل؟ يجب غسل إذا هو داخل. نعم نعم، للجمهور أن يقولوا يجيب عن الصيد لأنه لا بد أن يطبخ، والطبخ أبلغ من الغسل، ولهم أن يقولوا أو لبعضهم أن يقول وقد قال أن الصيد لا بد فيه أن يغسل وأن يترب، وإن سكت عنه في النصوص، لأنه إذا جاء الحكم في نص واحد ما يلزم أن يأتي بجمع النصوص، المعروف سنعرف، ما يلزم أن ينقل الرواة كل شيء، لأنه نقله من تقوم به حجة، لكن غسل المصيد وتتريبه لا شك أنه عنت لا يرد الشرع بمثله، وهو أيضا إفساد له، لكن إذا طبخ زال المحظور. لكن قد يقول قائل إذا ولغ الإناء في إذا ولغ الكلب في الإناء أنا أطبخ الإناء مثل الصيد، يطهر ولا ما يطهر؟ نعم نقول نعم، هذه المسألة منصوص عليها ولا تخضع للاجتهاد، ما تخضع للاجتهاد. قد يقول قائل في المدن لا يوجد تراب، من غسل بصابون ولا شامبو أو ما يقوم مقامه يكفي ولا ما يكفي؟ نعم، عند كثير من العلم يكفي، لأن المقصود التنظيف ويحصل بهذه التنظيف، لكن أثبت الطب أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا قبل المجاهر وقبل المختبرات، هذا قبل 1400 سنة. كيف؟ لا، لا بد من غسل الإناء، لا بد من غسله سبعا، الماء يراق والإناء يغسل سبعا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فالإناء له الغسل والتثريب والماء له الإراقة، مع أن ابن عبد البر قال عن لفظ فليرقه إنه لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، كان يريد أن يشكك في ثبوتها، لكن إذا كان الماء نجس فلا مخالفة في هذه الزيادة، وحينئذ إذا نقلها من تثبت الحجة بنقله لا يلزم أن ينقلها جميع الحفاظ. ابن مندى يقول لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه، لكن هي مقتضى ما يصنع بالنجاسات، يعني هل كل نجاسة تلزم إراقتها؟ ماء نجس، قد يقول قائل هذه اللفظة ليست ثابتة، أنا أريد أن أبقي هذا الماء أقل الأحوال لو أصيب به حريق، إن جاء الأمر بإراقته. الآن إذا وجد خمر تلزم إراقته ولا تلزم؟ قل شخص أنا أريد أن أركنه هل له أي تخلل؟ أنا لن أشربه ولا أمكن أحد من شربه، لكن أله يتخلل بنفسه فيحل ويطيب، وهذا يقول عندنا ماء متنجس وقعت فيه نجاسة، هل يلزمني إراقته أو أبقيه أقل الأحوال أطفي به حريق؟ هذا أقل الأحوال، أو يقول أمسحبه السيارة مثلا، أو أغسل الحوش، أغسل البيت. نعم، نقول هذه اللفظة تقتضي أن يراق لئلا يستعمله من لا يعرف حاله، ولا شك أن إراقة هذا الماء سد لذريعة استعماله وهي ثابتة في صحيح مسلم ولا كلام لأحد ما دام ثابتة في الصحيح. نعم نعم نعم. هل يقاس على الكلب الأسد والخنزير؟ الكلب الأسد جاء في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد. يدخل لما يدخل؟ ها؟ يدخل لما يدخل؟ الظاهر عدم الدخول، الظاهر عدم الدخول، لأن أل هذه للكلب المعهود المعروف، وكونه متوسع في هذه اللفظة وتستعمل في غير الكلب. نعم، ولذا لو حلف أن لا يشتري كلبا فاشترى أسد على قول بجواز بيعه بيع الكلب فاشترى أسد، يحنف ولا ما يحنف؟ ما يحنف بلا شك، لا يحنف، وإن قال وإن كان في الأيمان والنذور مردها إلى العرف، والأسد لا يقال له عرفا كلب، لكن الظاهر عدم دخول غير الكلب المعروف في مثل هذا النص، ولا يقاس عليه الخنزير ولا غيره، لأن مثل هذه الأمور التي جاء الشرع بتحديدها وأثبت الطب وجود هذه الجرثومة في لعاب الكلب خاصة يدل على أن الشرع له قصد مغزى من تخصيص الكلب بهذا الحكم، وإلا لو كان يلحق به غيره لجاء اللفظ أعم لفظا يشمل الكلب وغيره. والله المستعان. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهضة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي صحابي معروف فارس النبي عليه الصلاة والسلام، شهد أحد وما بعدها، توفي سنة 54 بالمدينة. أبو قتادة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. الهرة معروفة، معروف ولا غير معروف؟ القط أو إيش؟ إيش؟ البس. نعم، مش لا بأس، أكثر الحيوانات أسماء، له أسماء كثيرة جدا. على كل حال هي معروفة، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، يعني تكثر ملابستكم لها وملابستها لكم، ويشق عليكم التحرز منها. لك الخادم في البيت ما يمكن أن يحجب عن مكان، نعم أحكمت الأبواب وأدخنت الأغلاق، لكن من يحتر من مثل هذا؟ إنها ليست من نجس إنما هي من الطوافين عليكم. هذه العلة منصوصة بلا شك تدل على أن الهر طاهر، وهذا يدل على ضعف الأمر بغسل ما ولغ فيه الهر مرة واحدة. هذا الحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكبت له زوجة ابنه ماء فجاءت مرة فشربت منه فتوضأ منه أبو قتادة، فتعجبت المرأة من كونه يتوضأ بماء، فساق الحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.